تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اذا كان للتاريخ كشكول، احنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط احنا سطورنا بايدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. هبدأ النهاردة الحلقة بكلمات قالها جنرال بريطاني للجنود بتوعه وظباطه. قال فيها: هناك خطر حقيقي ماثل بين أيدينا، هو أن صاحبنا روميل قد أصبح بمرور الأيام ساحرا لجنودنا، فهم يكثرون من الحديث عنه. على أي حال، ليس روميل إنسانا أعلى، وإن كان قائدا ممتازا وقديرا، وحتى لو كان روميل إنسانا أعلى فليس مستحبا أن يضفي عليه جنودنا مواهب وقوة خارقة. الكلمات دي كانت كلمات جنرال أوكنليك القائد البريطاني، وده كان في أوردر إداه للضباط والجنود البريطانيين أثناء العمليات العسكرية بتاعة قوات المحور ضد القوات البريطانية في الأراضي المصرية اللي سميت معركة العالمين. وكانت المستهدف من الكلمات دي كان الجنرال الألماني العظيم روميل. روميل واحد من أفضل وأكبر القواد اللي قادوا حروب الدبابات في التاريخ. من العظيم أن يشهد لك أعدائك في حياتك، ودي الشهادة اللي شهدها البريطانيين والأمريكان لروميل. والغريب أن تأتي نهايتك على يد الأصدقاء، الألمان هم اللي أجبروا على تجرع جرعة السم، ثم تخلد في التاريخ بأسطر من ذهب كأحد أعظم القادة العسكريين، رغم أنك كنت قائدا مهزوما في نهاية الحرب. حققت انتصارات كتير لكن هزمت في نهاية الحرب. الكوكتيل الغريب ده كان كوكتيل روميل. أعداؤه شهدوله وأصدقاؤه خانوه، وفي الآخر اتحط في سطور من ذهب، رغم أن كتير من القادة بتوع ألمانيا في الحرب العالمية التانية ما دخلوا التاريخ من الباب الضيق، مش زي روميل. طيب تعالوا نشوف روميل وبدايته خالص من الأول خالص. روميل اتولد في 15 نوفمبر 1891 في مدينة ألمانية اسمها هايد نهايم. هايد نهايم دي كانت في ولاية فورتنبرج الألمانية جنوب غرب ألمانيا، وكانت قريبة من مدينة اسمها أولم. الغريب أن احنا لما نربط هايد نهايم اللي اتولد فيها روميل بمدينة أولم، هنلاقي أن مدينة أولم دي حصل فيها واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ بتاعة نابليون، وأن التكتيك اللي اتعمل فيها تكتيك لحد دلوقتي بيدرس في كتير من الكليات والمدارس العسكرية. في مدينة أولم سنة 1805 كان في تحالف ما بين القوات البروسية وقوات الإنجليزية والقوات النمساوية والروسية، المفروض كان في قوات روسية جاية ضد نابليون. نابليون كان من نوع الضباط السرعة جدا، فقرر ان هو يدخل الحرب قبل ما القوات الروسية تدخل الحرب، فاختار مدينة أولم انه يصطاد فيها قوات النمساوية لوحدها، وهي كانت القوات الاكبر في المدينة دي. تحصن النمساويين على قمة جبل، وكان تعدادهم الكبير 72 الف جندي ضد القوات الفرنسوية، فكانوا بيحاربوا على جبهة واسعة عشان يبقى القوات الفرنسوية عندها صعوبات في انها تحارب على جبهة واسعة ومع عدد اقل. هنا تفتقت عبقرية نابليون عن ان هو خلى الميمنة جزء منها ينسحب يتقهقر لورا، فيفتكر النمساويين ان الفرنسويين بدأوا ينسحبوا وبدأوا ينهزموا، فالقوات اللي في اعلى التلة تبتدي تنزل عشان الجناح التاني للجيش يلف وراهم ويستولي على التلة دي وينزل يحصر القوات النمساوية في منطقة صغيرة يضيق بيها الجبهة بتاعته ويمتزع الميزة اللي كانت موجودة في النمساويين اللي هي العدد، ويحقق انتصار يعتبر لحد دلوقتي احنا حتى بنسميها في لعبة شطرنج خطة نابليون، انك تعرف تسحب الخصم للحتة اللي انت عايز توديه فيها وتختار المكان والتوقيت والشكل المناسب للحرب. دي المدينة اللي اتولد فيها الحلم الجديد بتاع العسكرية العالمية اللي هو كان روميل. يمكن القرب الزمني كمان، لأن كانت دي الموقعة دي 1805 وفي نفس القرن اتولد روميل 1891. اتولد روميل ما بين 4 إخوات، أبوه كان مدرس في مدرسة ووصل مدير مدرسة، وجده كان مدير لنفس المدرسة. ما كانش عندهم مواهب كبيرة أي، بس كانوا عبقرة في الرياضيات، حل المسائل الحسابية والعمليات الرياضية، كانوا مشهورين ومشهود لهم في البلدة بالكامل بنوع من أنواع الموهبة في المجال ده. في الفترة الزمنية دي كانت في ألمانيا وممكن نقول في أوروبا كلها اللي بيشتغلوا في المجال العلمي ومجال العلوم كانوا بيبقى ليهم كده حاجة زي مكانة خاصة في قلوب الجماهير، غير العمال وغير الصناعية طبعا مع احترام الكل ليهم، لكن كانوا المشتغلين بالعلوم شوية مكانة أفضل. أبو روميل كان بيتمتع بالمكانة دي. لما تولد روميل كان طفل أبيض جدا، رقيق جدا، مدلل جدا، كان مكانة خاصة في وسط إخواته. بتحكي عنه أخته أنه لما جه دخل المدرسة كانت شديد الحساسية جدا، لأن درجة أنه لما اترفض عشان صغر سنه أنه يدخل المدرسة بدري فضل ممتنع عن الأكل الفترة، وبعدين لما كل ضعيف وفضل شاحب الوجه إلى آخره، يعني كان شديد التأثر والنفسية بتاعته بتيجي بسرعة. لما جه دخل المدرسة لم يبدي أي نوع من أنواع الموهبة الخاصة، يعني لا كان مبدع مثلا في مجال الرياضة اللي هو كان مو الرياضيات علم الرياضيات زي أبوه جده، ولا هو كان عبقري في المدرسة مثلا بيطلع من الأوائل، ولا هو كان مثلا مبدع في لعبة رياضية ما، يعني مثلا كرة القدم، في السلة، الملاكمة، التنس، ما كانش عنده موهبة خاصة في حاجة. الراجل كان بيقول عنه أحد مدرسينه قال لك روميل لو نجح في عملية الإملة بدون أي أخطاء فهو أصلا بالمنظر ده أنا ممكن أجيب له جوقة شرف تعمل له حفلة موسيقية تلف بيها البلد كلها، اللي هي مزيكة حسب الله عندنا هنا في مصر. واضح أن الموضوع كان موجود حتى في ألمانيا. عدى روميل وكان في الفترة دي ليه صاحب، واحد صاحبه كانوا بيحبوا الاتنين فن صناعة الطيارات والمناطيد، وكان ده لسه حاجة نشأة في أوروبا وفي العالم كله، واتفق مع صاحبه ده ان هم هيدرسوا صناعة، عملية صناعة الطيارات. رفض أبوه. ليه رفض أبوه؟ أبوه كان شايف يعني بعيون الأب اللي بتنظر للمستقبل نظرة أفضل، كان شايف الوضع في ألمانيا بوجه نعيم. ابنه ما هوش عبقري في العملية الدراسية، ما عندوش مواهب خاصة، مفيش حاجة أكتر من أنه كان بيقعد في الصيف يلعب بالعجلة طول النهار وطول الليل بيلف بالعجلة، وفي الشتاء بيقعد يتزحلق على الجليد. غير كده روميل ما بيعملش حاجة. فعشان خاطر كان ساعتها في ألمانيا كان فيها عملية التوسع الصناعي، قاعدة صناعية بتتبني بطريقة غير عادية في القرن الـ19 بعد ما توحدت ألمانيا، ومصالحهم التجارية امتدت في العالم كله، وكان من الطبيعي ان تبتدي تنشأ قوة عسكرية في ألمانيا تقدر تحمي المصالح التجارية اللي كانت عمالة توسع في العالم كله. كان ليهم مواني تحت سيطرتهم في الصين، ليهم مناطق تحت سيطرتهم في شرق أفريقيا، مراكش كان اللي واخدين فيها حقوق امتياز، كل ده عشان يفتحوا سكك طرق بحرية ليهم وللسلع الألمانية اللي بدأت المصانع تمد بيها بقوة. طيب ابنه ما هواش زي ما قلنا مش هيشتغل يعني في الصناعة الألمانية لأنه هو مش فنان في المجال ده، فأبوه شاف فيه جرأة وسرعة التصرف والشجاعة في مواقف كتيرة، فقال له انت طريقك تربطه بالجيش الألماني اللي كان بيبتدي يتوسع، وفي نفس الوقت كان بدأ ياخد ضباط خارج النطاق التقليدي للعسكرية الألمانية اللي كان متوارث من أيام بروسيا، اللي هم الضباط النبلاء والأمراء وإلى آخره. لا كانوا بدأوا عشان عايزين الجيش يتوسع، فكانوا بيتوسعوا خارج الطبقة دي. كان طبيعي أنه لما حب يلتحق بالجيش الألماني كان لازم الأول يدخل الأول الجيش كمنتسب، ياخد خدمة عسكرية الأول، يعني زي عسكري في الجيش سنة أو سنتين، يبتدي يتعود فيها على الوضعية والانضباط، وبعدين يدخل الجيش تاني. ففعلا في 1910 التحق بالجيش الألماني كعريف تاني وبعدين عريف أول، ونجح في أنه يدخل الكلية الحربية ونجح بتفوق فوق المعدل، وبعديها اشتغل في مجال التدريب لمدة سنتين من 1912 ل 1914. كانت الفترة دي كانت ألمانيا بتجهز للحرب العالمية الأولى، والتحق هو بفرقة مشاة، الفرقة 124 مشاة، كضابط فيها ملازم تاني. وجم فعلا الضباط الألمان الكبار قالوا لهم انتوا تبتدوا تتهيئوا لأن في حرب جاية. تعالوا نطلع فاصل ونشوف رومل في الحرب العالمية الأولى عمل إيه؟
تتفك اللعبة مني وارجع صلحها تاني، عمري ما بصيت لسني، ده أنا لسه ما جاش أواني. ولاقي المعادلة صعبة وسهلة، فتقفل وتفتح من الناحيتين، وامشي واجري واتعب وهدي، وابص لساعتي تقول انت مين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين، قالولي خلاص كبرت، انا قلت ازاي وفين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين، قالولي خلاص كبرت، انا قلت ازاي وفين. وغامرت بعمري كله ووقعت كتير وقمت، خدني الزحام في رجله وسحبني الموج وعمت، يحيرني عقلي ويغلبني قلبي، وما احب اشكي احكي لمين. بحارب في وحشي وبهزم في يأسي، بكبر وبصغر وبلعب دورين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين، قالولي خلاص كبرت، انا قلت ازاي وفين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين، قالولي خلاص كبرت، انا قلت ازاي وفين. عديت بحاجات تشيق ومشاهد عايشة فيا، وفضلت بريء وطيب، حياتي دي مسرحية، ودوري بطولة ولا ابن الطفولة، يغالب في خوفه ويوفي بدين. عيوني بتلمع ولا عمري هرجع، وكله هيسمع مولود.
ويرجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل عشان نبتدي نشوف رومل بقى وهو ضابط في الحرب العالمية الأولى. بدأ رومل يظهر بقى كشخص مختلف جذريا لما فعلا الحرب دخلت، كأن في ظروف وأوضاع هي بتبرز ما في الأشخاص أعظم المواهب والصفات اللي فيهم اللي ما حد شافها قبل كده. كان عنده صلابة، قوة، سرعة في التصرف، ما بيستناش. يعني كانوا مرة على في هجوم ليهم عند قرية فرنسية، وتم تكليف رومل بأنه هو هيعمل عملية استكشاف الأول، استكشاف، وبعدين المفروض المطلوب منه أنه يرجع يقول يشرح الوضع لقائد الفصيلة بتاعته عشان يشوفه هيعملوا إيه. خد 3 جنود والمفترض أنه راح عشان خاطر يعمل عملية الاستكشاف. اكتشف أن في فرقة فرنسية عند الطريق عاملة كمين، فكان قدامه تصرف، قرار من 2، يستنى لحد ما يرجع، وده كده بيخاطر لان ممكن ان الفرقه الفرنسيه تغير اماكن تموضعها بطريقه ما يكونش هو شافها، تتنقل على الجناب الى اخره، او انه يقوم بالهجوم بنفسه وبالثلاث عساكر اللي معاه لحد ما الكتيبه بتاع الفصيله بتاعته تيجي بالكامل من خلف خطوط العدو يبقى حاصرهم. وده كانت ميزته ان القوات الفرنسيه اللي هو هيهاجمها مع النيران بتاعته مش هتعرف تتنقل اماكن تانية، فتبقى مواقعها واضحه للفصيله بتاعته. بس دي كانت مخاطر عليه هو والثلاث جنود اللي معاه لانه بيحاربوا عدد اكبر. كان لازم ياخد القرار في دقيقه، وخد القرار واشتبك مع هو والثلاث جنود اللي معاه مع الفرقه الفرنسيه اللي كانت موجوده، وكمل العمليه ونجحت العمليه بالكامل مع ان كانت مهمته استكشافيه في الاساس. في مره تانية كان في اشتباك ليه مع قوات القوات الفرنسيه، وعمل ثغره عبر الاسلاك الشائكه، وفضل يسحب هو والفصيله اللي معاه 100 ياردة كاملة. بس عشان تعرفوا ال 100 ياردة دي تقريبا ملعب كورة. هو زحف تحت الخطوط الشائكة دي بالكامل لحد ما التحم مع قوات العدو وقدر يحقق عليها انتصار. خد كذا إصابة وحصل على وسام عسكري، خد إصابتين من 1914 ل 1916 نتيجة المواهب العسكرية اللي بدأ رومي يظهرها. قرروا ان هم يحطوا في كتيبة كانوا بيجهزوا لها لان الحرب بدأت تمتد. كانت المشكلة ان الألمان كانوا طرف، يعني كل الحلفاء مع الألمان في الحرب العالمية الأولى كانوا أضعف من ألمانيا، ألمانيا الأقوى، فكان معهم الحليف النمساوي ضعيف، فكان بيقع كتير جدا قدام الأول قدام القوات الروسية وفيما بعد قدام القوات الإيطالية، فكانت لازم الألمان يلحقوا ينقذوهم، وهكذا برضو مع الحليف التركي وإلى آخر باقي اللي هو دول المحور اللي كانت مع ألمانيا في الحرب. فكانت ألمانيا عليها عيب حربها مع القوات دي وعيب إنها تشيل الناس اللي دخل معهم الحرب، فجهز كتيبة جبلية لأن الحرب كانت بدأت تتمد بقى على الجبال، قمم الجبال في رومانيا وفي منطقة البلقان وإلى آخره. فجهزت كتيبة الجبلية دي، كانت في كتيبة اسمها فيرتنبرج. الكتيبة دي فضلت تتدرب من 1916 ل 1917 سنة كاملة ما شاركش رومل في العمليات عشان يتدرب على عملية الاشتباكات في الجبال. في الفترة دي كان في بنت هو اتعرف عليها أثناء ما كان في الكلية الحربية، اتعرف عليها وحبها، وكانت من مدينة دانزنج، وده كانت مينا ألماني بعد كده بقى تابع لبولندا، وحنشوف فيما بعد ده أثر على روم قد إيه بعد كده. المهم إنه كان بيتواصل معاها من ساعة ما كان في الكلية من سنة 1912، واتجوزوا في الفترة اللي كانت فيها في السنة بقى اللي كان فيها تدريبات دي ما كانش فيها اشتباكات، فاتجوزوا في 1916. لما راح كتيبة بتاعت فيرتنبرج، كانت ميزة الكتيبة الجبلية دي إن هو عنده مساحة حرية اتخاذ القرار أعلى، لأن كانت الكتيبة دي فيها 6 سرايا حملت بنادق و6 سرايا حملت رشاشات، 6 فصائل حملت رشاشات، فكانت دي تشكيلة منوعة وكانت بتقوم بالهجمات بشكل منفصل، مجموعات منفصلة بتقوم بالهجوم مش وحدة واحدة. فده ادى الرومل ان هو يبقى عنده لما بياخد قرار بياخد قرار مستقل. وفعلا بدأت مواهب رومل تتفتق في احيان كتيرة جدا، في عمليات كتيرة جدا. يعني مثلا لما كان بدأ يبقى، يعني لما كان بيهجم مثلا على جبهة عريضة لقوات العدو، كان بيعرف يختار نقطة الضعف، يضرب على الجناح ازاي عشان ما حدش يلتف من وراه، وأصبح واحد من المبدعين القلائل في الجيش الألماني اللي كان عنده سرعة غير عادية في اختيار نقطة الضعف اللي عند العدو واختراقها، ويروح يلف عند مؤخرة العدو ويضربها. كان التوغل ده قال عنه رومل من وجهة نظره في الكتاب اللي ألفه بعد كده اسمه الهجمات البرية، قال فيها إن لما تتوغل ده هو خطوط العدو وتوصل لحد مؤخرته، فأنت بتبص فوضى غير عادية في العدو، خاصة الجنود الغير ممتازين، أما الجنود الممتازين فبيقدروا يستعيدوا النظام بسرعة. وكان رأيه أن الجنود اللي هم بيحاربوهم في رومانيا في سنة 1917 كانوا الجنود الرومانيين والجنود الإيطاليين، ومن وجهة نظره أنهم ما كانوش ممتازين، فكان واحد أصبح من الأسرع في أن هو يعمل عملية التفاف حوالين قوات اللي بيقدر أن هو يحاربها ويلف من وراهم ويضرب ويتوغل بسرعة غير عادية. في منطقة الجبال كان عنده قدرة غير عادية برضو على الخطوات السريعة والتسلق السريع، وما كانش عنده حاجة اسمها تعب ولا مجهود يقل ولا أي حاجة من دي. الراجل كان في الضباب بيطلع، في الحر بيطلع، الجليد بيطلع، ما أنامش بيطلع، ما فيش أكل بيطلع، درجات حرارة عالية، كل حاجة كان بيشتبك فيها. وكانت في عملية اسمها عملية جبل ماتاجور، العملية دي أبدع فيها رومل لأن كانوا ضد قوة متحصنة، وهم عشان يوصلوا لازم يطلعوا على قمة جبل، وطبعا عشان تطلع لقوة متمركزة في منطقة في نقطة قوتها في الجبل عملية مستحيلة. وكان المفترض في الفرقة بتاعت رومل ان هي هتأمن ميمنة فرقة بافارية هي اللي تطلع تهجم وهم بس يغطوها، لكن رومل رفض وقرر ان هو اللي يبتدي الهجوم. وفعلا دخل من ثغرة معينة، ومن الثغرة دي فتح طريق كامل للقوات اللي جاية بعدي، وبعدين عمل لف وراء قوات الرومانية والإيطالية وعمل لهم كمين من الطريق عشان يقطع طريق الإمدادات، وبعد كده هجم على القوة الرئيسية في الجبل. يعني تقريبا خلص العملية كلها بالفصيلة بتاعته لوحده. وكانت نتيجة لده إن هو يعني خد كذا إصابة تانية في الحرب، لكن في النهاية كانت أسطورته بدأت تكبر قدام الضباط الكبار، رغم إن هو كان جاي من الطبقة المتوسطة والضباط الألماني الكبار كانوا طبعا من طبقة النبلة، لكنهم كانوا شايفين في رومل مستقبل الجيش الألماني اللي محتاجه. لأن عشان نفهم رومل واللي كان بيعمله ده من السرعة والتوغل والتحمل وإلى آخره، عشان نعرف ده كان لازم نعرف إن ألمانيا في الحرب العالمية الأولى خسرتها بسبب إن الحرب تحولت لحرب جمود، يعني حرب خنادق. الإنجليز والفرنساويين نجحوا ان هم يعملوا خنادق ويقفلوا القوات الألمانية انها تقدر تتحرك لقدام، فتحولت لحرب تحصينات وحرب خنادق. القوات الألمانية مش عارفة تطلع لقدام، ونجحت بريطانيا في انها تقطع طريق الامدادات البحرية لألمانيا. فألمانيا استسلمت في الحرب مش نتيجة هزيمة في ارض المعركة قد ما كانت نتيجة نقص الامدادات والموارد اللي كانت بتدخل للمصانع الألمانية في الفترة دي. انهزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى واستسلمت، وكان رومل النظرة لي إن هو مستقبل الحرب في ألمانيا. تعالوا نطلع فاصل ونشوف رومل عمل إيه بعد كده.
حلوة البدايات كلها حكايات، فاسهر وياك ونتكلم ونحكي بالساعات، جنني هواك للصبح معاك، نفرح ونعيش معاك عمر قبلك فات. حلوة البداية
أعزائي المستمعين بعد الفاصل عشان نكمل بقى. الحرب العالمية الأولى خلصت، رومل رجع، وكان طبعا القرارات بتاعت مؤتمر الصلح في فرساي تحديد القوات الألمانية بمئة ألف جندي فقط لغير، منهم 4000 ضابط عامل. رومل ما كانش عنده مصدر دخل غير انه ضابط في الجيش، يعني لا كان أبوه مورث له حاجة، ولا كان عنده حتة أرض، ولا كان عنده محل على جنب، ما كانش عنده حاجة. قرار ان هم يحددوا عدد الضباط ب 4000 ضابط فقط لغير كان يلقي على رومل عاتق مسؤولية كبيرة، لأنه كان لازم يكمل في الجيش، بس وقع عليه الاختيار ساعتها أنه يبقى من ضمن 4000 ضابط، لأن الألمان لما رجعوا من الحرب العالمية الأولى رجعوا وكان ذهن الضباط الألمان بالكامل أنهم خسروا المعركة بسبب نقص في الموارد مش بسبب نقص في الكفاءة، فرجعوا هم في دماغهم كلها أنهم هيجهزوا لحرب تانية. يعني بكل أسف أن الحرب العالمية التانية بزورها بدأت من الأولى، رجعوا هم معهم سلاحهم كمان، يعني مش رجعوا حتى مفكوك السلاح بتاعهم، ده هم نزعوا سلاحهم بعد كده. فاختير الاربع تلاف ضابط بعناية شديدة جدا، ان هم عندهم القدرة على التدريب وعندهم قدرة تكتيكية بحيث انهم يقدروا يجهزوا الجيش الالماني للي جاي بعد كده. رومل كان من ضمن الاربع تلاف ضابط دول، وكانت مراته في دانزينج، ودانزينج بقت بعد معاهدة صلح في فرساي كانت دخلت جوه جمهورية بولندا، دولة بولندا الجديدة. ولما راح بالزي بتاعه العسكري الألماني راح دانزينج اتعرض للإهانات والسخرية من البولنديين، وكان ساعتها كان لازم يروح ياخد مراته، لأن كان جزء كتير من الألمان اللي في دانزينج عايزين يطلعوا على ألمانيا ويبعدوا عن المدينة بعد السيطرة البولندية عليها. الإهانات اللي اتعرض لها علمت فيه بشدة، لكنه سكت وفضل يشتغل ما بين في استعادة النظام، وفضل يشتغل في التدريب وإلى آخره، لحد ما تولى سنة 1929 مدرسة المشاة في دريسدن كمدرب. وفي سنة 33 بعد 4 سنين كاملة من المحاضرات وبعد فترة الحرب العالمية الأولى والإبداعات اللي عملها فيها، عمل كتاب اسمه كتاب الهجمات البرية. الكتاب ده قراه هتلر بعد كده لما هتلر صعد للسلطة، ولما قرا الكتاب ده اتبدأ يبقى أول معرفة من بعيد حتى بين هتلر وقيادة الجيش الألماني العليا مع رومل. لكن الالتحام الحقيقي بدأ ان هو حصل خلاف ما بينه وبين قيادات في الحزب النازي، كان سنة 33 ساب الكلية الحربية ومسك فوق. لما مسك فوق كان في عرض عسكري، العرض العسكري فالقيادات الحزب كانت عايزة تحط ناس من طرفها في المقدمة عشان حماية هتلر، فالراجل رفض، قال لهم لو أنا ما تحطتش بالفوق بتاعي في 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 العملية بالكامل أنا هلغي العرض العسكري، مش هيهمني أنتوا ولا هتلر. وعشان يكسبوه لأنه كان لامع جدا بعد الحرب العالمية الأولى وافقوا، قالوا له احنا أسفين. ومسك سنة بعد كده مسك الكلية الحربية بقى عقيد فيها، وبعدين بقى المدير بتاعها. أول بقى مقابلة ليه شخصية مع هتلر كان سنة 38 لما استولت ألمانيا على السوديت في تشيكوسلوفاكيا، وكان المفروض أنه هتلر هيدخل السوديت، فكان مطلوب ضابط يقود الفرقة اللي هتأمن دخول هتلر، وقع الاختيار على رومل. وبعدين في المرة التانية لما دخل براغ برضو في تشيكوسلوفاكيا، لما كمل يعني ابتدى بالسوديت وبعدين خد تشيكوسلوفاكيا بالكامل، لما دخل براغ برضو كان قائد التأمين بتاعه هتلر، كان قائد التأمين بتاع هتلر كان رومل. نجاح رومل في العمليتين دول بدأ يخليه يتعرف على القيادات العليا في الجيش الألماني. لما قامت بعد كده الحرب العالمية الثانية، لما الألمان استولوا على بولندا وأعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب على ألمانيا، كان في قيادة العمليات ساعتها في رياسة الأركان كان رومل، وبهارته الحرب الخاطفة اللي قام بها الجيش الألماني، وبدأ يحط تكتيكات جديدة لكيفية استخدام المدرعات في الحرب. المدرعات شغلتها أنها تخترق وتسيب الخط وراها زي ما يحصل، وان يبقى في تنسيق كامل ما بين الهجوم البري وما بين الطيران. كل التكتيكات بتاعت الحرب الخطفة اللي قام بيها في بولندا هو درسها كويس، وهتلر وعرض على هتلر انه يسيب قيادة الكلية الحربية وانه يمسك فرقة مدرعة، رغم انه اصلا كان في سلاح المشاة، كان عايز يمسك فرقة مدرعة مع اندلاع الحرب، وهتلر اداله الفرصة دي ونجح في فرنسا. لما دخلوا على خط ماجينو اقتحم بالفرقة المدرعة بتاعته لدرجة ان هو فتح طريق كامل طوله 30 ميل وعرضه ميلين بالقوات بتاعته في قلب القوات الفرنسية. القوات الفرنسية بقت على الجنبين، ورغم كده هو ما اهتمش لده، كانت خطته انه يكمل لحد ما يفتح راس جسر، وفعلا التحم بعد كده في دينكيرك وضرب الفرقة 51 البريطانية بالكامل وهي بتحاول تعدي البحر المانش بعد كده، وأفشل السحب بتاع الفرقة دي وأثر القائد بتاعها كمان. هنا كانت النجاح بتاعه في عملية فرنسا واقتحام بلجيكا الأول وبعدين فرنسا وصوله لدنكيرك. هنا كان بدأت في مشاكل في شمال أفريقيا. المشاكل اللي في شمال أفريقيا، الإيطاليين أعلنوا الحرب إلى جوار ألمانيا في 10 يونيو 1940. إمتى؟ بعد ما نجحت بالفعل ألمانيا في الاستيلاء على فرنسا. دايما كان بينظر لإيطاليا في ألمانيا أنها حليف ضعيف وممكن ينسحب من الحرب في أي وقت. فاللي حصل أن الإيطاليين كان ليهم قوات متمركزة في ليبيا تحت قيادة الجنرال جريتزياني. أعزكم أنه كلكم فاكرين جريتزياني ده لأنه كان الضابط اللي كان طلع بالاسم بتاعه فعلي في فيلم عمر المختار اللي هو أثر عمر المختار. جريتزياني اتصدرت له الأوامر في أغسطس 1941 بالهجوم على مصر علشان يوصل لحد قناة السويس ويستولي على قناة السويس. جريتزياني بدأ الهجوم، لكن القوات البريطانية كانت بارعة جدا ونجحت في الالتفاف حوالين جريتزياني وضربت الهجوم الإيطالي بعنف. وبعدين ردت مش بس كده، دي ردت الطلاينة مش بس للحدود، دي استولت على منطقة طبرق بالكامل، خرجت القوات الإيطالية تقريبا ممكن نقول من منطقة شرق ليبيا بالكامل. طبعا كان لازم رد من الألمان، فالألمان عرضوا ساعتها إن هم يبعتوا المساعدة للإيطاليين، وكانت مخاوف ألمانيا ساعتها إن إيطاليا تنسحب من الحرب، مش مسألة تكسب أو تخسر، ما كانش دي المشكلة. ساعتها كان رومل لما عرضوا عليه إنه يمسك الفيلق الأفريقي اللي كان بيتدرب قبلها سنة كاملة على الحرب في الصحراء، فكانت فكرته إنه يدخل عن طريق أسبانيا يستولي على جبل طارق ومنها يدخل على شمال أفريقيا ويلتحم بالقوات البريطانية في مصر ويهزمها، وبعدين يسيطر على قناة السويس، من قناة السويس يستولي على فلسطين والشام وينط لحد تركيا ويحاصر روسيا من الجنوب ويفتحوا طريق. يعني كان عايز يفتح طريق زي طريق هرقل مع الدولة الرومانية كده، بس عن طريق جبل طارق من الناحية التانية لحد قناة السويس. لكن الألمان اكتفوا بأنهم مشكلتهم يساعدوا الإيطاليين بس، مفيش أكتر من كده. المهم رومل راح وحقق انتصار كبير وبدأ فعلا الزحف في معركة العالمين الأولى، واللي زحف فيها قوات زحفت فيها قوات رومل بطريقة الالتفاف، بمعنى خلوا الإيطاليين ياخدوا الساحل فطلع الإنجليز عشان يقابلوهم، وهم التفوا في الصحراء خلف القوات خلف القوات البريطانية، فبقوا محصورين ما بين الطلاينة وما بين الألمان. لكن كانت المشكلة دايما في الحرب العالمية الثانية للقوات الألمانية في شمال أفريقيا الإمدادات. ما كانش في بنزين، لأن الفرق المساحة الكبيرة اللي هم مشيوها دي بقوا بعاد عن المواني بتاعتهم اللي في ليبيا. بني غازي مثلا كان بعيدة 1050 كيلو. وهنا فعلا الدبابات الألمانية وصلت لمرحلة إنها وقفت عشان ما فيش بنزين، واستولت عليها البريطانيين. ارتد بعد كده رومل وحاول مرة تانية لكن فشل. وبعدين هنا شالوا الإنجليز، شالوا أوكنليك ومسك مونتجومري وهارولد ألكسندر، وقاموا بعملية هجومية اللي هي العلمين التانية، وهزموا فيها رومل بشدة. وكان رومل ساعتها طلع على ألمانيا وتأثر القائد اللي حل محل رومل. ووصلنا في المرحلة الأخيرة كانت الإنزال الأمريكي. كان طبعا أمريكا ما دخلتش الحرب، وقبلها بفترة صغيرة قررت تدخل الحرب وعملت إنزال في الدار البيضاء، ونجحت بالفعل من على ثلاث محاور إنها تدخل لحد تونس وتلتحم بالقوات البريطانية، وينهزم رومل في شمال أفريقيا ويرد على أوروبا، ويمسكوه حماية الشاطئ الفرنسي، ويرفض هتلر الاستماع ليه، وبعدين يتهموه في مؤامرة لقتل هتلر، وهتلر يطلب منه إنه يتجرع السم ويقول إنه هو أصيب في الحرب بدل ما يضيع تاريخه العسكري، ويتجرع رومل السم ويموت واحد من أعظم القواد العسكريين، ويحتفظ بسجله العسكري مشرف، ويحتفظ بالتكتيكات بتاعته بتتدرس من الأعداء قبل الأصدقاء. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ.
تسعينات FM أجمل ذكريات.